يقول الإمام الغزالي: الباعث هو الذي يحيي الخلق يوم النشور، ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور، كل أعمالك مسجلة عليه، سوف نبعث ونراها أمامنا واحدة واحدة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والبعث هو النشأة الآخرة، النشأة الأولى في الدنيا، والنشأة الآخرة يوم القيامة. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الإنسان أحيانا يتوهم أن الموت عدم، وأن البعث إيجاد ابتداء، والحقيقة غير ذلك. الإنسان يموت ولكنه في القبر، إما أن يكون من أهل النعيم، وإما أن يكون من أهل الجحيم، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون القبر حفرة من حفر النيران. والدليل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموت ليس قطعا يوم القيامة في بدء. ألم يقل الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مضى على عذابهم أكثر من 6000 عام، وإلى يوم القيامة غدوا وعشية. هذه الآية أصل في عذاب القبر أو عذاب البرزخ مطلقا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة، الموتى إما أن يكونوا أشقياء، وإما أن يكونوا سعداء. إن كانت أعمالهم سيئة كانوا أشقياء في القبر وإلى يوم القيامة، وإن كانت أعمالهم صالحة كانوا سعداء في القبر وإلى يوم القيامة. لذلك القبر كما قلت قبل قليل روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. الإنسان بعد الموت كما ورد في السنة والسيرة يسمع ويرى. ألم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر؟ قال: يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا. قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولما قيل له: يا رسول الله، كيف تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. إذن الإنسان يحيا، فإذا جاء الموت عملية انفصال نفسه عن جسده عن روحه. روح الإنسان هي القوة المحركة، وجسده وعاؤه، ونفسه ذاته. النفس خالدة إلى أبد الآبدين، إما في جنات النعيم وإما في أعماق الجحيم. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. يعني أنت خلقت لتبقى، إما في نعيم مقيم، وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى، وإما في جحيم لا يطاق ولا يحتمل. فلذلك لما الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة يكون أحمقا وغبيا. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم، يعني ألف كتاب الحياة بعد الموت. الباعث على تأليف هذا الكتاب أن مريضا توقف قلبه أمدا طويلا ثم عاد ونبض، فذكر هذا الإنسان كيف أنه تصور أعماله كلها، وكيف أن نفسه ابتعدت عن جسده، وكيف أنه ندم على أعماله السيئة. هذا الوصف، مؤلف الكتاب تحرك إلى أكثر المستشفيات وأراد أن يأخذ تقارير مشابهة عن هذه الحالات، جمع هذه التقارير وألفها في كتاب. الملخص أن الإنسان حينما يموت تبتعد نفسه عن جسده ويستعرض حياته كلها ويقيم أعماله كلها وفق مقياس واحد، مدى ما نفع بها عباد الله. أعماله العظيمة التي لم ينتفع بها أحد لا قيمة لها عنده. فالإنسان حينما يدقق أو حينما يعلم علم اليقين أنه سوف يدخل في القبر وأن هذا القبر حياة برزخية تسبق الحياة الأخروية، وأن هذه الحياة في القبر نعيم أو جحيم، ينبغي أن يعود 1000 مرة قبل أن يقترف المعصية. الإمام القشيري يقول: الباعث هو الذي يبعث الخواطر الخفية في الأسرار، فمن دواع يبعثها إلى الحسنات ومن دواع يبعثها إلى السيئات، كما قلت قبل قليل. يعني العمل أساسه إرادة، الإرادة تتحرك بالباعث، الباعث الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى أعمال اخترناها صالحة أو إلى أعمال اخترناها سيئة. فلذلك حينما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هو الكسب؟ أنت حينما تقول أنا سأصلي، هذا هو الباعث، هذا هو الكسب. الله سبحانه وتعالى يمدك بقوة منه، فالله جل جلاله حينما يراك تريد أن تصلي يعينك على أداء الصلاة، هو الذي يحقق الأفعال العباد. الأفعال بيد الله، الإنسان يملك الانبعاث، يملك الإرادة، يملك الاختيار، يملك الكسب، وما سوى ذلك من خلق الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل الباعث هو الذي يبعث الهمم إلى الترقي في ساحات التوحيد. يعني الإنسان أحيانا إذا وصل إلى مستوى معين ولم يتجاوزه إلى مستوى أعلى قد يصاب بالسأم والضجر والملل. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. الإنسان هذا قرار الهدى، قرار مستمر، فكلما ازددت علما ارتقيت عند الله، وكلما ارتقيت عند الله ارتفع مستوى عملك، وكلما ارتفع مستوى عملك زاد إقبالك. سلسلة متتابعة. فالذي يبقى في مرتبة واحدة هذا معرض لأن يقول مللت، والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمل. إذا ما في ازدياد علمي، ما في رقي علمي، ما في رقي عملي، ما في عمل صالح ترقى به، ربما انعكس هذا سلبا على مكانة الإنسان عند الله عز وجل. وقيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. حقيقة أيها الإخوة، في بالدين حقيقة خطيرة جدا: أنت لا شيء، أنت ضعيف، أنت فقير، أنت جاهل، ولكنك إذا أقبلت على الله صرت عالما. إن أقبلت على الله عز وجل أمدك بقوة من عنده، إن أقبلت على الله علمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان بذاته ضعيف، أما بالله قوي، بذاته جاهل، بالله عالم، بذاته ضعيف جاهل فقير بالله غني. لذلك ملخص التوحيد ألا ترى مع الله أحدا وألا ترى لنفسك شيئا. حينما تفتقر ذاتك إلى الله تستحق كل مكرمة. لذلك قالوا الأبواب إلى الله كثيرة، باب الانكسار هو أعظم هذه الأبواب، فكلما ازددت افتقارا إلى الله رفعك الله إلى أعلى المراتب. والأمر يعني أمر متعلق بالتوحيد، كلما رأيت أن الله هو الإله العظيم الذي لا ند له، هو الواحد، هو المعطي، هو المانع، هو المغني، هو الممد، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، تتوحد وجهته. أيها الإخوة، من أين يأتي الإخلاص؟ من التوحيد. هناك علاقة بين التوحيد والإخلاص، كلما ازددت توحيدا ازددت إخلاصا، لأنه ما دام في جهات أخرى تعطي وتمنع، ترفع وتخفض، تعز وتذل، فأنت موزع بين ما تعتقده في هذه الجهات أنها تعطي وتمنع. أما إذا أيقنت يقينا قطعيا أن كل الجهات عاجزة، لا تعطي ولا تمنع، لا تخفض ولا ترفع، لا تعز ولا تذل، وأيقنت أن الله وحده لا شريك له، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، عندئذ تعبده وتتوكل عليه. أيها الإخوة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر باب عذابات النفس أن تدعو مع الله إلها آخر. أحد أكبر أسباب الخوف أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. يعني مثلا قال تعالى فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله. الرعب متعلق بالشرك، نعم، أبدا قانون هذا، أنت تخاف بقدر ما أنت مبتعد عن التوحيد، فإذا وحدت الله عز وجل نزع من قلبك الخوف لأن أمرك كله بيد الله. فلذلك الإنسان إذا وحد أخلص، وإذا أخلص ارتقت همته. ورد أن اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. الموحد لا يعلق أهمية على ردود فعل الناس، غير الموحد إن أسدى إليهم معروفا ولم يتلقى استحسانا أو ثناء يتألم، هذا غير الموحد. أما الموحد إن أسدى للناس معروفا هو فعل هذا ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أخواننا الكرام، التوحيد طريق مختصر والإخلاص مسرع. التوحيد طريق مختصر والإخلاص مسرع، إلا أن التوحيد كلمة، أما هي ملخص الإيمان كله، ملخص العمل كله، ملخص مجاهدة النفس والهوى كله، ملخص معرفتك بالله كلها. فالتوحيد هو هدف كبير لهذا الدين. الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن الباعث أيضا هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، من تعريفات اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال عن الدنس. يعني الله عز وجل إن أقبلت عليه طهر قلبك من الأدران. اليوم ذكرت نقطة دقيقة، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فبما رحمة من الله لنت له. الباء باء السبب، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بالله لنت لهم، فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك وأقبلوا عليك. لو أن الإنسان انقطع عن الله خلا قلبه من الرحمة فكان فظا غليظا، فلما كان فظا غليظا انفض الناس من حوله. طيب، هل بالإمكان أن نستنبط قانونا؟ القانون هو اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. هذا القانون. إن اتصلت بالله عز وجل تستقر الرحمة في قلبه، منعكس هذا الاستقرار لين وتواضع وإيناس وذوق، عندئذ يجتمع الناس حوله. لو أن القلب افتقر من الاتصال بالله عز وجل أصبح قاسيا، عندئذ يصبح فظا غليظ القلب ينفض الناس من حوله. وأيها الإخوة الكرام، في حقيقة أحب أن أضعها بين أيديكم، هو أن الدعوة إلى الله ليست المعلومات وحدها هي الشرط اللازم لها. المعلومات شرط لازم غير كافي، لكن القلب الكبير الذي يسع الخلق، القلب الكبير الذي يرحم الخلق، القلب الكبير الذي يتواضع للخلق، القلب الكبير الذي يعطف على الخلق، هذا القلب هو أساس الدعوة إلى الله. إنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحبه حبا لا يوصف. سيدنا ربيعة حينما أراد أن يخدمه انتهت خدمته وأمره أن ينصرف، بقي على عتبة داره حتى الفجر من شدة التعلق به. ما معنى ذلك؟ التعلق له علاقة بالكمال، كلما كنت أكثر كمالا تعلق الناس بك، وكلما ابتعدت عن الله عز وجل انخفض مستوى الكمال، عندئذ انفض الناس من حولك. قيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، والباعث هو الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال من الدنس. وقيل الباعث باعث الرسل بالأحكام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وباعث الموتى بالقيام، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وباعث النيام بيقظة الأجسام. الإنسان بنام، ما هو النوم؟ موت وقت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت النوم موت مؤقت. لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول: يا رب، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، ما من يوم إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقد ورد في بعض الأدعية: أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله قربا. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. إذن يبعثك من نومك. إذا الإنسان استيقظ ينبغي أن يعلم أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، سمح له أن يعيش يوما جديدا. إذن يبعث الموتى ويبعث الرسل ويبعث النيام ويبعث كل ساكن.